Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك عصابة أو طائفة باقون على الحق لا يلتفتون إلى ما يفعله الناس، إنما يبحثون عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخشون في ذلك لومة لائم. وهذه العصابة أو هذه الطائفة هي المستثناة في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وكلمة عصابة أو طائفة لا تدل على الكثرة، لأن الكثرة لا قيمة لها حين أن تكون مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء ذكر الكثرة إلا للمخالفين كقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي ذكره القارئ آنفا والذي أورده الإمام البربهاري رحمه الله حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة وفي رواية عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لا يتغيرون ولا يتبدلون إنما يبحثون عن الحق أين كان ومتى كان ومع من كان يبحثون عن الحق. ومن فضل الله على الأمة أن الحق محفوظ في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا بد أن تؤمن بهذا فيقيد الله عز وجل لهذا الحق من يظهره ويبينه ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. ولذلك قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي هذا دليل على أن للحق أقوام يخذلون عنه ويحرفون الناس عنه، ولكن هذه العصابة وهذه الطائفة لا يلتفتون إلى ذلك أبدا. فلذلك تسعى أيها الأخ الكريم والابن الصالح تسعى إلى أن تكون من تلك الطائفة وتلك العصابة حتى تنجو وتسعى في نجاة غيرك بدعوتك إلى الحق الصحيح. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب.
نعم أيها الأحبة، العالم هو الداعي إلى الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس العلم بكثرة الرواية وكثرة الكتب، إنما العلم من كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، داع إليها، عامل بها. هذا هو العلم. كم من العلماء الذين لهم من الكتب الكثير والكثير وهم على البدع. ما فائدة تلك العلوم وتلك الكتب وتلك الروايات؟ كم من الرواة الذين طرحهم الإمام البخاري ومسلم ولم يقبلوا لهم رواية وهم أعلام؟ لماذا؟ لأن البدعة غشيتهم. وما استفادوا من تلك الروايات؟ وكم من الناس والعلماء الذين أبقى الله عز وجل ذكرهم ولم يكن لهم من الكتب إلا القليل. ومن هؤلاء الإمام البربهاري رحمه الله، هذا الذي كتابه بين أيدينا لم يكن له كتب كثيرة، ما عرف عنه كتب كثيرة، وإنما هذا الكتاب الذي بين أيدينا فأبقاه الله بين يدي أهل السنة يتدارسونه ويعلمونه من ذلك الزمن إلى اليوم. العلم ليس بكثرة الكتب، إنما العالم الذي وفقه الله عز وجل لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت لأولئك الذين يناوئونه وينبذونه بقلة العلم، ما يلتفت لذلك. فالعلم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، إنما ورث هذا العلم. فكل يأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم على قدر جهده، فإن أخلص في هذا القليل نفع أناس كثير. فالأساس في العلم الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قل ذلك العلم. ولذلك في زمننا هذا أهل البدع لهم كتابات ولهم مجلدات، ويشار إليهم بالبنان، ولكن للأسف لا تفيد بشيء، وكثرتهم غثاء كغثاء السيل. لا فائدة فيه. غثاء كغثاء السيل لا فائدة فيه. وأريد أن أذكر لكم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أوصاف متكررة لأولئك القليل الذين وفقهم الله للعلم الصحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ركزوا بارك الله فيكم، بدأ العلم غريبا، وسيكون غريبا، وينتهي غريبا. فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، اسمعوا وركزوا، طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، وما الغرباء؟ اسمعوا إلى أوصاف الغرباء. وكيف يجتمعون؟ وعلى أي شيء يجتمعون؟ اسمعوا. فقال في رواية: الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه رواية. وفي رواية: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. هم العلماء يصلحون ما أفسد الناس، ينفون عن هذا الدين انتحال المنتحلين وشبه المشبهين. فيظهرون للناس الدين الخالص، يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: هم النزاع من القبائل يجتمعون على الحق. وفي رواية: أناس قليل، اسمع، أناس قليل في قوم سوء كثير. من يطيعهم؟ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم؟ شوف، انظر إلى هذه الأوصاف، لم تأتي بالكثرة لا في العلم ولا في العدد، وإنما أتت بوصف عظيم، ألا وهو الثبات على الحق. وإن قل صاحبه، وإن قل علمه، وإن قل أصحابه، هو الحق باقي، هو الذي بسببه وبسبب التمسك به نجاة الأمة. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله ان من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
نعم، الحق واضح، الحق ما كان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق ليس بآراء الرجال ولا باختراعاتهم ولا بأقوالهم، وإنما الحق ما كان عليه جماعة المسلمين، وهو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ابتدع في الدين بدعة فهي مردودة على صاحبها، لا يقبل الله عز وجل من أحد أن يدخل في هذا الدين ما ليس منه. وفي الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأعظم من ذلك أن الذي يحدث في الدين فهذا يقول على النبي ما لم يقل به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. العلم ما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أخطر الأمور على الناس البدع، سواء كانت أقوال أو أفعال. تسمى بدع لأنها مبتدعة لم يكن لها في الشرع شيء، لم تكن من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اختراع. ويأتي هذا الاختراع من طريق القياس، يقيسون المخترعات من أقوال وأفعال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدرونها للناس على أنها دين، وهذا لا يقبل. صاحبه في خطر عظيم. ولذلك تكلفوا ما لم يؤمروا به، تكلفوا ما لم يؤمروا به. والحق ما جاءت به السنة، الحق ما ثبتت به السنة ولا التفات لقول قائل مهما كان قائله فيبقى اختراع. طيب، ما هي البدعة؟ تعريف البدعة نريد من أبنائنا أن يحفظوه مثل أسمائهم. هل وجدت أحد يخطئ في اسمه منذ أن يسميه والديه وهو يحفظ اسمه حتى يموت؟ ولذلك نريد من صاحب السنة وطالب العلم أن يحفظ معنى البدعة. اسمعوا، معنى البدعة هي اختراع أمر في الدين. ردد معي ولو في نفسك، اختراع أمر في الدين يقصد به التعبد. وهو ليس على مثال سابق، اختراع في الدين قول أو فعل يقصد به التعبد ولم يكن على مثال سابق. مخترع ويقصد به التعبد ولم يكن على مثال سابق، أي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال به الخلفاء الراشدون. احفظ هذا تماما، وهذا التعريف باختصار، هذا التعريف باختصار حتى يحفظ لمعنى البدعة. هو اختراع أمر في الدين يقصد به التعبد ولم يكن على مثال سابق. نعم،
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق.
هذا هو الصحيح، أن الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما عداه فباطل ينشره أهل الباطل. الحق
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك من أتى بشيء لم يكن على مثال سابق ولم يكن مما كان عليه أصحاب محمد فهو مردود، ما يقبل. وهذا هو الذي كان عليه الجماعة، هو الحق الصحيح، جماعة المسلمون الذين يجتمعون على الحق المبين الذي جاء به سيد المرسلين. ولذلك من اتبع الحق استراح وسلم له دينه. وسلم له بدنه، لأن الباطل يمرض القلوب، وإذا مرضت القلوب مرضت الأبدان، والحق يحيي القلوب وتصح. فإذا حيت القلوب وصحت صحت الأبدان. فالخير كل الخير فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل البدع يأتون ويتشدقون ويتقعرون ويتعمقون ليحرفوا الناس عن الحق المبين. الناس ليس لها إلا الحق العتيق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أما المحدثات لا تنفع أبدا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم القديم. فالمحدث لا يكون قديما، لا يكون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محدث، ويزيد شر المحدث إذا ضاها به الدين ودعي الناس إلى التعبد به، فإن ذلك طريق إلى إماتة السنن. المحدثات تميت السنن، فلا يقبل المسلم المتبع إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي تتعلمه وتعض عليه بالنواجذ دين النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله عز وجل.